أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا وآل
محمد. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. اتضح بالأمس أن الركن الأول لانفتاح البحث عن الإجزاء في مقامنا هذا هو أن يكون المستفاد من أدلة أصالة الطهارة وأصالة الحل هو الطهارة والحل الظاهريين الثابتين في طول النجاسة والحرمة الواقعيتين. أما لو استفدنا من أدلة أصالة الطهارة وأصالة الحل أحكام واقعية ثانوية في عرض الأحكام الواقعية الأولية بالنجاسة والحرمة لا في طولها، فعند ذلك لا حكم ظاهري قد امتثله المكلف حتى نتكلم في إجزائه عن الحكم الواقعي، وإنما امتثل المكلف الحكم الواقعي الثابت في حقه بالعنوان الثانوي، ولا شك أنه قد عمل بوظيفته الواقعية وأجزأته وقضي الأمر. هذا هو الركن الأول لانفتاح باب البحث. الركن الثاني أيها الإخوة لانفتاح باب البحث في مسألتنا أن يكون، وهي أيضا مسألة مهمة يجب التنبه إليها، حكينا نحن قلنا الإجزاء يا إخوان إجزاء حكم ظاهري عن واقعي، يعني عندنا حكم ظاهري عندنا حكم واقعي، نبحث عن إجزاء الظاهري عن الواقعي. عندنا حكم ظاهري امتثله المكلف، عندنا حكم واقعي لم يمتثله المكلف. امتثال الحكم الظاهري هل يجزي عن الحكم الواقعي الذي لم يمتثل أم لا؟ فإذا حتى ينفتح البحث أمامنا لابد أن يكون موضوع دليل الاشتراط، في مثل صلي مع الطهارة، طهارة شرط في صحة الصلاة أم لا؟ شرط. يجب أن يكون موضوع دليل الاشتراط هو الطهارة الواقعية، لا الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية. الطهارة الواقعية، لا الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية، لأنه لو كان شرط صحة الصلاة الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية فإذا امتثل المكلف الحكم الظاهري وصلى بطهارة ظاهرية فإنه والحال هذه يكون قد حقق ما هو شرط لصحة الصلاة واقعا، وبالتالي يكون قد امتثل الحكم الواقعي على وجهه وأتى بكل ما هو معتبر جزءا أو شرطا في صحة الصلاة واقعا، وعند ذلك الحكم الواقعي يسقط، لا لأجل إجزاء الحكم الظاهر عنه بل لأجل امتثاله على وجهه. أيضا يخرج هذا عن محل كلامنا، يدخل في ماذا؟ يدخل في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره. الأمر الواقعي قد امتثل على وجهه ولا شك أنه سقط. ليش امتثل الأمر الواقعي على وجهه؟ لأن شرط صحة الصلاة واقعا هو الطهارة الأعم من الواقعي والظاهري، فالمكلف إذا صلى بطهارة ظاهرية فهو قد حقق ما هو شرط لصحة الصلاة واقعا. فإذا حتى ينفتح أمامنا باب الباحث لابد أن يكون دليل الاشتراط ظاهرا في أن الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة هي الطهارة الواقعية، وفي أن الحل الذي هو شرط في صحة الصلاة هو الحل الواقعي. لحد الآن كم ركن تم عندنا أيها الإخوة؟ ركنان: دليل الحل، دليل أصالة الحل ودليل أصالة الطهارة، ظاهران في جعل الحل والطهارة الظاهريين، ودليل الاشتراط ظاهر في أن الشرط هو الحل والطهارة الواقعيين. في هذه الحالة المكلف إذا صلى مع طهارة ظاهرية أو مع حل ظاهري يقول قد امتثل الحكم الظاهري الثابت في حقه، إلا أنه لم يمتثل الحكم الواقعي الثابت في حقه، فيقع الكلام هل يجزي امتثال الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي أم لا. بقي ركن ثالث أحب أن أنبه عليه ثم نذكر دليل الماتن على الإجزاء في المقام. الركن الثالث أيها الإخوة أن الطهارة الظاهرية المجعولة بدليل الحل ودليل الطهارة، يعني دليل أصالة الحل وأصالة الطهارة، يجب أن تكون سنخ طهارة مباينة للطهارة الواقعية، لا أنها ماذا؟ لا أنها مسانخة للطهارة الواقعية وهي فرد حقيقي من الطهارة الواقعية، بل يجب أن تكون سنخ طهارة مباينة للطهارة الواقعية. لماذا؟ لأنه لو التزمنا بالركنين الأولين قلنا دليل الاشتراط ظاهر في اشتراط الطهارة الواقعية، أصالة الحل أصالة الطهارة ظاهرة في جعل الطهارة الظاهرية، ثم قلنا بأن الطهارة الظاهرية هي من سنخ الطهارة الواقعية، والطهارة الظاهرية إذا تحققت في مورد يكون قد تحقق فرد حقيقي من أفراد الطهارة الواقعية، فعند ذلك يا إخوان أصالة الطهارة تكون حاكمة على دليل الاشتراط أم واردة على دليل الاشتراط؟ تكون واردة على دليل الاشتراط. ليش؟ لأنه بجعل الطهارة الظاهرية يكون الشارع قد أوجد فردا حقيقا من أفراد الطهارة حقيقيا من أفراد الطهارة الواقعية، فتكون عند ذلك أصالة الطهارة واردة على دليل الطهارة على دليل الاشتراط، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي بتحقق فرد حقيقي من أفراد الطهارة الواقعية قطعا الحكم الواقعي سقط، ويكون هذا من موارد الورود للحكومة، وما سيتكلم عنه الماتن هو الحكومة للورود. طبعا يا أخوان بين عارضتين أحب أن أشير إلى مسألة في باب الأغسال. هناك بحث أنه إذا كان على المكلف غسل جمعة مثلا واغتسل غسل الجمعة هل يجزيه عن الجنابة أو لا؟ إذا كان هناك على المكلف غسل مس ميت واغتسل غسل مس الميت يجزيه عن غسل الجنابة عن غسل الجمعة أو لا؟ وفي تلك المسألة يقول العلماء أنه يجب أن نبحث أولا أن الغسل هل هو طبائع متعددة أو طبيعة واحدة. إذا قلنا أن الغسل طبيعة واحدة يعني الجنابة ومس الميت ويوم الجمعة أسباب متعددة والمسبب طبيعة واحدة وهي الطبيعة الغسلية، فعند ذلك الإجزاء يكون على طبق القاعدة، لأن المكلف إذا اغتسل للجمعة فقد حقق فردا من أفراد هذه الطبيعة الغسلية الواحدة، إذا اغتسل للجنابة فقد حقق فردا من أفراد هذه الطبيعة الغسلية واحدة، إذا اغتسل لمس الميت فقد حقق فردا من أفراد الطبيعة الغسلية الواحدة، والطبيعة تتحقق بأي فرد من أفرادها، وإذا تحققت بفرد من أفرادها يسقط الأمر بالطبيعة. عند ذلك لو كان المكلف جنبا وفي يوم جمعة وعليه غسل مس ميت وقصد الاغتسال لمس الميت مثلا، بالنهاية الجمعة والجنابة ومس الميت طبيعة غسلية واحدة، إذا حقق فردا من أفراد هذه الطبيعة تحققت الطبيعة وسقطت الطبيعة. ولكن بالمقابل هناك من يقول أن الأغسال هي طبائع متعددة وليست طبيعة واحدة، غسل الجمعة طبيعة غسلية مختلفة عن غسل الجنابة، غسل الجنابة طبيعة غسلية مختلفة عن غسل مس الميت، ولذلك يقولون بأن الإجزاء على خلاف القاعدة وليس على طبق القاعدة. أنا عندما أغتسل غسل الجمعة أكون قد حققت طبيعة غسلية مباينة ومغايرة لطبيعة غسل الجنابة، لذلك سقوط الأمر بغسل الأجانب إذا اغتسلت للجمعة هذا على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل. والسبب في أن الإجزاء هناك يحتاج إلى دليل ما هو؟ أن الأغسال طبائع متعددة وليست طبيعة غسلية واحدة. الكلام هنا نفس الشيء تقريبا، نحن عندما نقول الطهارة الظاهرية لابد أن تكون مباينة سنخا للطهارة الواقعية حتى ينفتح أمامنا باب البحث. أما إذا كانت الطهارة الواقعية والظاهرية من سنخ واحد فعند ذلك كما قلنا يكون امتثال جعل الطهارة الظاهرية في مورد الشك وصلاة المكلف بطهارة ظاهرية يكون ماذا؟ يكون محققا للطهارة الواقعية اللي هي شرط في الصحة، ويكون دليل أصالة الطهارة واردا على دليل الاشتراط، ويكون الإجزاء حتميا بس لا يكون من إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، بل يكون من إجزاء ماذا؟ الاتيان بالمأمور به الواقعي عن أمره. الآن إذا اتضحت هذه الأركان الثلاثة لبحثنا نقول الماتين ذهب إلى الإجزاء، إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي في مورد ماذا؟ في مورد الأصول الجارية في تنقيح ما هو جزء أو شرط، ما هو جزء أو شرط ماذا؟ في صحة العمل العبادي واقعا. شو يعني الأصول الجارية في تنقيح ما هو جزء أو شرط في المأمور به الواقعي؟ كما قلنا مثلا أصالة الطهارة يتنقح بها الطهارة اللي هي شرط في صحة الصلاة، أو أصالة الحل يتنقح بها الحل الذي هو شرط في صحة الصلاة، لأنه يشترط في صحة الصلاة أن لا يكون اللباس مغصوبا وإلى غير ذلك من الشرائط، أو مثلا استصحاب الطهارة، لأن الماتن أيضا سيقول أن حال الاستصحاب، استصحاب الطهارة والحل كحال أصالة الطهارة والحل، يعني الاستصحاب يتكفل جعل حكم ظاهري في مورده كما أن أصالة الطهارة والحل يتكفلان جعل الطهارة الظاهرية في موردهما. هذه الأصول التي تجري في تنقيح ما هو جزء أو شرط المأمور به الواقعي إذا عمل المكلف على طبق الأصل سواء أكان هذا الأصل أصل طهارة أو أصل حل أو استصحابا للطهارة والحل، ثم بان له أن الأصل الذي كان قد عمل على طبقه كان على خلاف الواقع فإن عمله هذا يكون مجزيا عن الواقع. الوجه في الإجزاء ما هو أيها الإخوة؟ الوجه في الإجزاء يقول الماتن دليل أصالة الطهارة أو الحل يكون حاكما على دليل الاشتراط وموسعا لدائرة الشرط ومبينا أنه يشمل الطهارة الواقعية والظاهرية معا، وهذا هو معنى الحكم. يا إخوان تذكرون في مقدمة البحث ماذا قلت لكم؟ قلت لكم عندما يقول المولى أكرم ولدي، أكرم ولدي ظاهر في ماذا؟ في أنه يريد إكرام ولده الحقيقي، صح أم لا؟ ولده الواقعي اللي هو مين؟ اللي هو من تكون من نطفته ومن صلبه. طيب فلو كنا نحن وأكرم ولدي فقط، لو كنا نحن وأكرم ولدي فقط، هل كنا نرى وجوب إكرام زيد الذي ليس متولدا من صلب المولى؟ مهما كان زيد لصيقا بالمولى، مهما كان زيد محبوبا للمولى، ولكن زيدا ليس متولدا من صلب المولى، والمولى لم يقل إلا أكرم ولدي، هل كنا نرى وجوب إكرام زيد هذا؟ لا. لماذا؟ لأن أكرم ولدي ظاهر في وجوب إكرام الولد الحقيقي وزيد ليس ولدا حقيقة. ولكن إذا قال المولى زيد ولدي وقام بتنزيل زيد الذي هو ليس ولده حقيقة، قام بتنزيله منزلة الولد الحقيقي. ففي هذه الصورة ماذا؟ في هذه الصورة يكون قوله زيد ولدي دالا على أنه يريد منا أن نرتب على زيد الذي ليس بولد حقيقي له جميع آثار الولد الحقيقي. شو معنى نزلت زيدا الذي ليس بولد لمنزلة الولد؟ يعني كل الآثار التي تترتب على ولد الحقيقي تترتب على زيد. فعند ذلك نفس قوله زيد ولدي يؤدي إلى توسعة في دائرة قوله أكرم ولدي. بعد أن كان أكرم ولدي ظاهرا في الولد الحقيقي، تتسع دائرة موضوع الحكم بوجوب الإكرام وتصير شاملة لماذا؟ للولد الحقيقي والولد الادعائي التنزيلي. وهذا معنى الحكومة التوسيعية، معنى الحكومة التوسيعية هو هذا. نعم،
ترى القضية بتخرج من هالباب وبتدخل باب إجزاء الاكتفال
الأمر. لا سلمتك سلمتك. فإذا هذه تسمى بالحكومة التوسيعية. وما في فرق بين أن يقول المولى زيد ولدي، يعني ينزل خصوص زيد، أو أن يقول مثلا تلميذي ولدي، يعني ينزل عنوان آخر، عنوان كلي، مو فرد جزئي ينزله منزلة ولدي. يقول تلميذي ولدي، يعني كل من يصدق عليه أنه تلميذي فأنا نزلته منزلة الولد منزلة الولد الحقيقي، منزلة الولد الحقيقي. طيب، فصاحب الكفاية يقول أصالة الطهارة حالها بالنسبة لدليل الاشتراط كحال زيد ولدي بالنسبة لأكرم ولدي. دليل الاشتراط ظاهر في أن الشرط ما هو؟ الشرط هو الطهارة الواقعية. دليل أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذور. قال دليل أصالة الطهارة ينزل يجعل الطهارة الظاهرية، يدل على جعل الطهارة الظاهرية في مورد الشك، وعلى تنزيل الطهارة الظاهرية المجعولة في مورد الشك منزلة الطهارة الواقعية، منزلة الطهارة الواقعية، بحيث إنه تترتب على هذه الطهارة الظاهرية المجعولة جميع آثار الطهارة الواقعية. ومن آثار الطهارة الواقعية ماذا؟ صحة الصلاة. فتترتب هذه الصحة على الطهارة الظاهرية كما تترتب على الطهارة الواقعية. فإذا خلاصة الكلام، دليل الاشتراط، عفوا، دليل أصالة الطهارة يدل على جعل الطهارة الظاهرية في مورد الشك، وعلى تنزيل هذه الطهارة الظاهرية المجعولة منزلة الطهارة الواقعية، كما أن المولى ينزل زيدا الذي ليس بولده منزلة ولدي. وهذه هي الحكومة التوسيعية. أما أنه هذا بصير أنت قد امتثلت الأمر الواقعي، وهذا يدخل في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره، أنت لم تمتثل الأمر الواقعي. ليش؟ لأنه يا أخوان، كما أن قول المولى زيد ولدي لا يجعل زيدا ولدا حقيقيا للمولى، وبالتالي حتى عندما أكرم زيد لم أكرم ولد المولى الحقيقي. فكذلك قلنا بأن الطهارة الظاهرية مباينة سنخا للطهارة الواقعية، وليست فردا من أفراد الطهارة الواقعية. فأنا ما هو طهارة واقعية، ما هو شرط في صحة الصلاة واقعان لم آتي به. والصحة لماذا ترتبت؟ لأن هذه الطهارة الظاهرية اللي هي مباينة سنخا للطهارة الواقعية التي هي شرط في صحة الطلاق في صحة الصلاة، تحصل ماذا؟ تحصل تمام مصلحة الطهارة الواقعية، ولذلك يسقط الأمر بالطهارة الواقعية. لذلك المولى نزل الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية. ليس معنى التنزيل أن الطهارة الظاهرية تصير فردا حقيقيا للطهارة الواقعية. قلنا الطهارة الظاهرية مباينة سنخا للطهارة الواقعية، كما المثال الذي ذكرناه بناء على أن الأغسال طبائع متعددة، غسل الجمعة طبيعة غسلية مباينة لغسل الجنابي. طيب الذي يلتزم بأن الأغسال طبائع متعددة كالسيد الخوئي كيف يلتزم بالإجزاء؟ يقول ها قام الدليل على الإجزاء. قام الدليل على الإجزاء بأي معنى؟ بمعنى أن من اغتسل للجمعة وإن كان هو لم يحقق فردا من فرد غسل الجنابة، إلا أن ماذا؟ هو حقق فرد من أفراد غسل الجمعة، وغسل الجمعة طبيعة مغايرة لغسل الجنابة، ولكن هذا الفرد الذي حققه من طبيعة غسل الجمعة واف بملاك ماذا؟ غسل الجنابة. ولذلك يسقط الأمر بغسل الجنابة من باب ماذا؟ من باب أنه واف بمصلحته وبملاكه. فإذا خلاصة الكلام عند الماتن أن دليل الطهارة أصالة الطهارة، دليل أصالة الحل الاستصحاب إذا جرى في الطهارة والحل، هذه الأدلة كلها تجعل الطهارة الظاهرية والحل الظاهري، تدل على جعل الطهارة الظاهرية والحل الظاهري في موردها، وتدل على تنزيل الطهارة الظاهرية والحل الظاهري منزلة الطهارة الواقعية والحل الواقعي الذي هو شرط في صحة الصلاة. وفائدة هذا التنزيل أن الآثار التي تترتب على الطهارة والحل الواقعيين ستترتب على الطهارة والحل الظاهريين، ومن الآثار صحة الصلاة. نطبق هذا القدر من المتن ثم نكمل.
يعني الآن في الحكومة اشترط النمر نمر الدليل الحق من الدليل الحق.
نعم.
كيف مثلا من أي فقرة استفاد نظر الدليل الحق من الدليل الحق؟
الآن سأبين. أولا اشتراط النظر في الحكومة بمعنى أن يكون أحد الدليلين بلسانه ناظرا إلى الدليل الآخر، هذا مو معلوم أن صاحب الكفاية يلتزم به. لذلك أنا في مقدمة البحث ماذا قلت؟ قلت أن الكلام في معنى الورود والحكومة سيأتي في محله، سيأتي في محله، وهناك سنبين حقيقة الفرق بين الورود والحكومة، وسنتكلم أن مبنى الشيخ الأخوند في الحكومة هل هو موافق لمبنى شيخنا الأنصاري أو أنه مخالف لمبنى شيخنا الأنصاري. ولكن القدر المتيقن أن مثل هذا التنزيل هنا هو من موارد الحكومة، هو من موارد الحكومة، لأنه لا فرق بين هذا الذي يدعيه الأخوند هنا وبين قول المولى زيد ولدي وتنزيل زيد الذي ليس ولده حقيقة منزلة الولد، والكل يقولون أن في زيد ولدي هذه حكومة ماذا؟ توسيعية. في لا ربا بين الوالد وولده هذه حكومة تضييقية. ويأتي تتمة الكلام تأتي في محله.
كان زيد وليس الولد.
نعم. لا، لأنه قلنا ولدي المراد ولدي الحقيقي، هذا مو ولدك الحقيقي. بس شو معنى المولى نزل زيد اللي مو ولد حقيقة منزلة الولد الحقيقي؟ معنى ذلك أنه مولانا تمام المصلحة التي تستوفى بإكرام ولد المولى الحقيقي تستوفى بإكرام زيد اللي منه ولد حقيقي. تمام المصلحة اللي اقتضت إيجاب إكرام ولد المولى الحقيقي تستوفى بماذا؟ تستوفى بإكرام زيد الذي ليس ولد حقيقي. نعم. أسقطت أمر المولى، يعني قول المولى قبل ما نقول أسقطت، المثال ما بين أكرم ولدي وما بين الطهارة أصالة الطهارة ودليل الاشتراط فيه يقرب من جهة ويبعد من جهة. أرجو الانتباه، بدليل أصالة الطهارة عندنا أمر، عندنا أمران. الأمر الأول في جعل لطهارة ظاهرية، شيخنا هناك جعل لطهارة ظاهرية مباينة، هذا ما يلتزم به صاحب الكفاية، جعل لطهارة ظاهرية مباينة سمخا للطهارة الواقعية. الأمر الثاني المستفاد من دليل الاشتراط، من دليل أصالة الطهارة، هو أن هذه الطهارة الظاهرية منزلة منزلة الطهارة الواقعية. يعني منزلة منزلة الطهارة الواقعية، كما قلت يعني هذه المصلحة الموجودة في الطهارة الواقعية تستوفى فيما لو صلى المكلف بطهارة ظاهرية، فيسقط الأمر بالصلاة مع طهارة واقعية لاستيفاء ملاكه واستيفاء مصلحته، ولو لم يأتي المكلف بالطهارة الواقعية بل أتى بالطهارة الظاهرية. بمثال التنزيل أنا أقبل معكم، لأنه مثال التنزيل يعني فيه شبه من جهة بما نحن فيه، تنزيل زيد منزلة الولد الحقيقي، ولكنه مغاير لما نحن فيه من جهة أخرى. لعل مثال التنزيل يدل أن ما يكشف عن أن المولى عندما قال أكرم ولدي يريد الأعم من الولد الحقيقي والولد الإدعائي، ولكن هنا لا صلاة إلا بطهور، إلا بطهور واقعي، كل شيء لك طاهر، جعل لطهارة ظاهرية مباينة سنخا للطهارة الواقعية. ولكن كما يستفاد جعل الطهارة الظاهرية، يستفاد ماذا؟ يستفاد تنزيلها منزلة الطهارة الواقعية، فيكون امتثال الحكم الظاهري هنا مسقطا للأمر الواقعي وللصلاة بالطهارة الواقعية. قال والتحقيق، عفوا نحن لم نطبق شيئا من المتن. المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه، يعني وعدم إجزائه. والتحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه. ليش عم بيقول ما كان يجري منه في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه؟ لأنه لح نتكلم فيما بعد عن ماذا؟ عن الأصل الجاري في إثبات التكليف أو نفيه، وهناك لن يلتزم الماتن بماذا؟ بالإجزاء. الأصل تارة يكون جاريا في تحقيق موضوع التكليف أو متعلق التكليف، وأخرى يكون جاريا في إثبات أصل التكليف أو نفيه. مثل ماذا؟ مثل مثلا استصحاب وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هنا الاستصحاب يثبت ماذا؟ يثبت التكليف، وأننا الواجب علينا صلاة الجمعة في زمن الغيبة، مو أن التكليف ثابت والحكم الظاهر يجري في تنقيح موضوعه أو متعلقه. الآن نحن نتكلم عن تكليف ثابت بدليله، والأصل جار في ماذا؟ في تنقيح موضوعه أو متعلقه. لا شك ولا ريب صلاة الظهر واجبة أو غير واجبة؟ واجبة، ومشروطة بالطهارة أو غير مشروطة بالطهارة؟ مشروطة بالطهارة. غاية ما في الأمر، هذا الماء أشك أنه طاهر أم نجس، فيأتي استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة حتى ينقح لي ما هو شرط في ماذا؟ في متعلق التكليف. ليه؟ لأنه أنا الله لم يقل لي صلي، قال صلي مع طهارة، لا صلاة إلا بطهور، فالطهارة شرط في متعلق التكليف. كذلك الصلاة الظهر واجبة قطعا، وأنا أشك في ماذا؟ في أن السورة جزء من متعلق التكليف الذي هو الصلاة أو ليست جزءا، فأتمسك بماذا؟ أتمسك بأصالة البراءة لأجل ماذا؟ أو أتمسك بالأمارة القائمة على عدم جزئية السورة لأجل أن أنقح ماذا؟ متعلق التكليف، وأن آتي بالصلاة من دون سورة. أشك في جزئية السورة، فهذه الأمارة القائمة على عدم الجزئية أو أصالة البراءة تنقح لي موضوع التكليف. سواء من حيث تنقح لي متعلق التكليف الذي هو الصلاة، من حيث ماذا؟ من حيث إن السورة جزء أو ليست بجزء أو ليست بجزئين.
قال وتحقيق متعلق
الحصبة عليكم. ها تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه. نعم ونعم. وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، ما هو شرط أو ماذا أو ما هو شطر، شرط أو جزء كما قلنا. طهارة له شرط السورة التي هي جزء، كقاعدة الطهارة أو الحلية. يا أخوان في هذه العبارة قيدان يجب الانتباه إليهما. القيد الأول كما قلت كلامنا في الأصول الجارية في ماذا؟ في تنقيح متعلق التكليف، مو في الأصل الجاري في إثبات أصل التكليف. الأحكام الظاهرية الجارية في تنقيح متعلق التكليف لا في إثبات أصل التكليف. النقطة الثانية اللي يجب الانتباه إليها إنه الآن يريد أن يتكلم عن ما كان بلسان تحقق ما هو شرط أو تحقق ما هو جزء، ما كان بهذا اللسان في قبال ماذا؟ في قبال ما سيأتي بعد قليل. بلي، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا. لحتى لتفهم هالعبارة يجب أن تلتفتوا إلى العبارة المقابلة لها. وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره. العبارة المقابلة لها وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا أو أنه ما هو الشطر واقعا كما في لسان الأمارات. فالماتن يريد أن يميز بين الأمارات والأصول. الأمارات الأصول مثل أصالة الطهارة، أصالة الحل، استصحاب الطهارة والحل، لسانها ماذا؟ لسان جعل طهارة وحل ظاهرية في قبال الطهارة والحل الواقعي. أما الأمارة كما سيأتي، الأمارة لسانها لسان أنه ما هو الشرط واقعان، يعني ليست في مقام جعل شيء في قبال الواقع، بل هي في مقام إثبات الواقع والبناء على الواقع. نقطة فرق أساسية يجب الانتباه إليها بين الأصول والأمارات عند الماتن. الأصول أصالة طهارة، أصالة حل، استصحاب طهارة وحل، جعل للطهارة والحل الظاهريين في قبال الواقع. في الأمارات لا يوجد جعل في قبال الواقع، بل تعبد بالواقع والبناء على الواقع كما سيأتي توضيحه. نعم.
يعني هذا كما يخالف المصنف إذا.
نعم.
هناك من يخالف المصنف إذا.
هناك كلام مفصل في أنه ما هو المجعول في باب الطرق والأمارات يأتي في محله من الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. بلي. ليش كلام في كليهما؟ بلي في كليهما.
كأن بخصوص الإمارات يعني بالذات الإمارات كأن هذا هو المشهور أو المعروف.
يعني نعم.
هكذا يعني أقول لم يتفاعل الشيخ
لا. بلي. عفوا بس أنا شو. فإذا قلنا الماتن نقلها على نقطتين. النقطة الأولى أن الكلام فيما يجري في تنقيح متعلق التكليف من حيث الجزئية والشرطية، حيث قال بل حيث قال ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه. المقابل لهذه النقطة يأتي في عبارته وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف. واضح الكلام؟ فإذا كل عبارة قال عبارتين هنا، كل عبارة قالها هنا لها مقابل فيما يأتي. العبارة الأولى ما يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، العبارة المقابلة لها هي قوله فيما يأتي وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف. العبارة الثانية وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو ما هو شرطه أو شطره، العبارة المقابلة لها وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعان. فالآن تحدد موضع الكلام بالنسبة إلينا. الحكم الظاهري الجاري في تنقيح متعلق التكليف من حيث الجزئية والشرطية لا الجاري في إثبات أصل التكليف، وثانيا خصوص الأصول من الحكم الظاهري الجاري في تنقيح متعلق التكليف لا الأمارات، لأن الأصول لسانها لسان تحقق ما هو شرط أو جزء، الأمارات ليس لسانها لسان تحقيق ما هو شرط أو جزء، بل لسان أنه هو الواقع كما سيأتي. الأمارات ليس فيها جعل في قبال الواقع، الأصول هنا فيها جعل في قبال الواقع. قال كقاعدة الطهارة أو الحلية بل واستصحابهما في وجه قوي. ليش قال في وجه قوي؟ لما سيأتي من أن الماتن يختار في بحث الاستصحاب جعل الحكم المماثل، وأن مفاد الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، فالاستصحاب كأصالة الطهارة وأصالة الحل يتضمن جعلا في قبال الواقع. بل هناك كلام يأتي في محله من الاستصحاب أن الاستصحاب أصل أو أمارة، وثانيا بناء على أنه أصل هل فيه جعل لحكم مماثل أو أنه لا ليس فيه جعل لحكم مماثل، هذا يأتي في محله إن شاء الله. لا حتى بناء على أنه أصل، فما هو هل هناك جعل للحكم المماثل أم أنه ليس في هناك جعل لحكم المماثل. قال ونحوهما ونحو ذلك من الماذا؟ من الأصول اللي هي تجري في تنقيح المتعلق التكليف من حيث الجزئية والشرطية، ويكون فيها جعلا في قبال الواقع، يكون فيها جعل في قبال الواقع. قال بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية. الصلاة مثال ما اشترط بالطهارة أو الحلية، الصلاة، الصلاة لا صلاة إلا بطهور مشروطة بالطهارة، كذلك لا تجوز الصلاة في المغصوب مشروطة بماذا؟ بالحلية. قال يجزي، يجزي خبر لماذا؟ قال أما ما كان منه يجري يجزي. يجزي ليش يجزي أيها الماتن في هذا المورد؟ لماذا التزمت في الإجزاء؟ قال فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط. كيف حاكم على دليل الاشتراط؟ وأنت تقول فيه جعل حقيقي في قبال الواقع. قال يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط، وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، وهذا ما نصطلح عليه بماذا؟ بالحكومة التوسيعية. فانكشاف الخلاف في هذه الموارد لو شك المكلف بطهارة الماء فتمسك بأصالة الطهارة وتوضأ وصلى، لأن الماء المشكوك في طهارته محكوم بالطهارة ظاهرا، ثم بعدما توضأ وصلى بهذا الماء انكشف له أن الماء كان قد لاق الدم وكان نجسا في الواقع. في هذه الموارد عندما ينكشف له نجاسة الماء واقعا، هل ينكشف له أن عمله كان فاقدا لشرط الصحة؟ لا، لا ينكشف له أن عمله كان فاقدا لشرط الصحة. لماذا؟ لأن دليل جعل الطهارة الظاهرية يدل على تنزيل الطهارة الظاهرية المجعول منزلة الطهارة الواقعية، ويوجب نوع توسعة في دليل الاشتراط، وبالتالي ينكشف أن العمل الذي أتيت به كان واجدا لشرط الصحة واقعا. قال فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان الفعل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. حين ارتفع جهلك، بداية كنت جاهل الماء نجس أو طاهر، أصالة الطهارة بتقول لك طاهر ظاهرا، توضيت فيه صليت، بعد الصلاة علمت أن هذا الدم كان قد هذا الماء كان قد لاقى الدم. الآن من حين العلم، من حين العلم هل تستطيع أن تصلي من حين العلم بهذه الطهارة؟ لا. ليش؟ لماذا من حين العلم فصاعدا لا تجزي الصلاة بهذه الطهارة ولا يجزي الوضوء بهذا الماء؟ لا في حكم ظاهري. ليه؟ لأنه موضوع الحكم الظاهري شو هو؟ الشك. وأنت عالم وما في حكم واقعي بالطهارة لأنه تعلم أنه لا قدم. فهذا من حين العلم هذا الماء لم يعد طاهرا لا واقعا ولا ظاهرا. طيب بس قبل العلم هذا الماء لم يكن طاهرا واقعا، ولكن كان طاهرا ظاهرا أم لا؟ كان طاهر ظاهرا، طاهر ظاهرا. دليل جعل الطهارة الظاهرية، ألا يستفاد منها منه تنزيل منزلة الطهارة الواقعية؟ يستفاد منه تنزيل منزلة الطهارة الواقعية. يعني أنت استوفيت تمام المصلحة الكامنة في الصلاة مع طهارة واقعية بصلاتك بهذه الطهارة الظاهرية، فالأمر الواقعي قد سقط. فانكشاف الخلاف فيه عفوا لا يكون موجبا لانكشاف فقدان الفعل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه، يعني ارتفاع الشرط، بل بالنسبة إليه أي بل بالنسبة إلى الشرط، إليه أي إلى الشرط، يكون من قبيل ارتفاعه أي ارتفاع شرط الصحة من حين ارتفاع الجهل. من حين ارتفع الجهل وعلمت بأن الماء قد لا قدم، من هذا الحين شرط صحة الصلاة ارتفع أو لم يرتفع؟ ارتفع. ليش ارتفع؟ لأن الماء لم يعد طاهرا لا واقعا ولا ظاهرا. بس قبل ارتفاع الجهل شرط الصحة كان متحقق أم لا؟ كان متحقق. شرط الصحة كان متحقق. بتعرفوا يعني المعتن ماذا يريد أن يقول؟ أرجو منكم الانتباه. أنا إذا صليت بثياب طاهرة بعدما فرغت من الصلاة تنجس ثوبي، هاي الصلاة اللي قبل التنجس الثوب صحيحة أم لا؟ صحيحة. ليه؟ لأنه ترى ارتفع الشرط بعد الفراغ من الصلاة. صحيح طهارة الثوب شرط في الصحة، ولكن متى ارتفع هذا الشرط؟ بعد أن فرغت من الصلاة. كذلك في المقام، أنا صليت بطهارة ظاهرية بعد ما انتهيت من الصلاة انكشف لي أن الماء كان قد لاقى الدم، من حين الانكشاف ارتفع شرط صحة الصلاة، مو انكشف لي أن الشرط لم يكن متحققا. الشرط كان متحققا حين الصلاة وارتفع من حين انكشاف الواقع. وضحت نقطة الإجزاء؟ قال نعم. وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا. يعني يريد أن يقول أنا ألتزم بالإجزاء في الأصول التي تنقح جزء وشرط التكليف، ولا ألتزم بالإجزاء في ماذا؟ في الأمارات التي تنقح جزء أو شرط التكليف. لماذا تلتزم بالإجزاء في الأصول ولا تلتزم في الإجزاء بالأمارات، مع أن الأصول والأمارات كلاهما حكم ظاهري؟ لا بد من إبراز نقطة فارقة ما بين الأصول والأمارات تستدعي ماذا؟ تستدعي الالتزام بالإجزاء في الأصول وعدم الالتزام بالإجزاء في الأمارات. لا بد من إبراز نقطة فارقة. إبراز النقطة الفارقة سيأتي، ولكن قبل أن أنتقل إلى الكلام في الأمارات في هذا المورد أحب أن أشير إلى مسألة. تفضل يا شيخ.
فرضاً أخبرني الثقة
بأنها الثقة. نعم. أمر خبر.
لذلك لا تجيب.
بلى. يفرق بين الأصول والأمارات. وسنبين نقطة الفرق. بلى. ولكن قلنا حكم ظاهري أمارة، طهارة ظاهرية يقول غير مجزي. ليش؟ لأنه أمارة. ليش؟ لأنه لسان الأمارة يختلف عن لسان الأصل. بالأصل في جعل لطهارة ظاهرية في قبل الطهارة الواقعية وتنزيل لهذه الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية. بالأمارة ما في جعل لطهارة في قبل الطهارة الواقعية، ما في جعل لطهارة ظاهرية في قبل الطهارة الواقعية، ما في إلا الطهارة الواقعية. والأمارة تقول لك ابني على تحقق الطهارة الواقعية. سر الفرق هنا، هل هناك جعل في قبال الواقع أو لا يوجد جعل في قبال الواقع؟ سيأتي الحديث عن الأمارات، ولكن أحب أن أشير إلى مسألة يا أخوان. المحقق النائيني ذكر إشكالا على صاحب الكفاية بالنسبة للإجزاء في هذا المورد. هناك إشكالان مهمان يردان على صاحب الكفاية فيما التزم به هما. سأشير إلى كلا الإشكالين لأنه من المهم أن تعرف ما يمكن أن يورد به على هذا المبنى. الإشكال الأول إشكال المحقق النائيني. ما هو إشكال المحقق النائيني؟ النائيني يقول يا صاحب الكفري أنت تلتزم أن نأخذ مثال أصالة الطهارة. دليل أصالة الطهارة اللي هو كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس أو نجس، تلتزم أن دليل أصالة الطهارة فيه جعل للطهارة الظاهرية، صحيح؟ جعل للطهارة الظاهرية، جيد. كما تلتزم أن هذه الطهارة الظاهرية نزلت منزلة الطهارة الواقعية، وسر الإجزاء عندك هو هاتان النقطتان، أنه في جعل للطهارة الظاهرية وأن الطهارة الظاهرية نزلت منزلة الطهارة الواقعية. لذلك عندما تذهب إلى الأمارات لح تقول لا إجزاء، ليش؟ لأنه ما في جعل للطهارة الظاهرية في قبل الطهارة الواقعية. طيب النائيني يقول له دليل واحد لا يمكن أن يتكفل جعل الطهارة الظاهرية وفي نفس الوقت تنزيلها منزلة الطهارة الواقعية. ليش لا يمكن أن يتكفل بذلك دليل واحد؟ بكل بساطة لأنه تنزيل الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية متأخر رتبة عن جعل الطهارة الظاهرية، صحيح أم لا؟ تنزيل الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية هو حكم على الطهارة الظاهرية، والحكم متأخر رتبة عن موضوعه أم لا؟ متأخر رتبة عن موضوعه. فإذا لابد من جعل الطهارة الظاهرية أولا، ثم بعد جعل الطهارة الظاهرية في مرتبة متأخرة يقول المولى هذه الطهارة الظاهرية التي جعلتها أنزلها منزلة الطهارة الواقعية. هناك ترتب بين الأمرين، هناك طولية بين الأمرين، تنزيل الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية فرعا عن جعلها. فلا يمكن أن يكون دليل واحد متكفلا لجعل الطهارة الظاهرية وفي نفس الوقت هو متكفل لماذا؟ لتنزيلها منزلة الطهارة الواقعية. لأن تنزيل منزلة الطهارة الواقعية مبني على الفراغ عن جعلها، فكيف يكون هذا الدليل ينزلها منزلة الطهارة الواقعية يعني جعلها مفروغ عنه، وكيف هو يتكفل في نفس الوقت جعلها؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. إما أن الدليل متكفل لجعل الطهارة الظاهرية نحتاج إلى دليل آخر على التنزيل، أو أن هذا دليل على التنزيل ودليل الطهارة جعل الطهارة الظاهرية دليل آخر. أما أن تلتزم أن كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس يتكفل جعل الطهارة الظاهرية وفي نفس الوقت يتكفل تنزيلها منزلة الطهارة الواقعية، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. مولانا الآن إذا جاني دليل شرعي يقول هكذا: إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق فقد طلقت، هذا الدليل ماذا يتكفل؟ يتكفل جعل وتشريع الطلاق إذا تلفظ الزوج بالصيغة قاصدا، مش هيك؟ ممكن أن نفس هذا الدليل الذي يتكفل جعل وتشريع الطلاق عند التلفظ بالصيغة يكون هو أيضا متكفل تنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة؟ المطلقة الرجعية زوجة أم لا؟ زوجة. نفس الدليل الذي يجعل ويشرع الطلاق في عند التلفظ بالصيغة مع قصد هو المتكفل لتنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة ده؟ ليش؟ لأنه تنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة مبني على المفروغية عن جعل وتشريع الطلاق في مولده، فلا يمكن أن يكون الدليل المتكفل لجعل وتشريع الطلاق متكفلا لتنزيل هذه المطلقة منزلة الزوجة، لابد من دليل آخر. لذلك الدليل التنزيل دليل آخر، دليل جعل وتشريع الطلاق دليل، ثم يأتي دليل آخر يقول المطلقة الرجعية زوجة. ما يمكن هذان الأمران الطوليان أن يتكفل بهما دليل واحد. فإذا يا صاحب الكفاية دليلك على الإجزاء مخدوش من أي جهة؟ من جهة أن دليل أصالة الطهارة وهو كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس قاصر عن أن يتكفل جعل الطهارة الظاهرية وفي نفس الوقت تنزيلها منزلة الطهارة الواقعية. بل لا يمكن أن يتكفل إلا جعل الطهارة الظاهرية في مورده، وجعل الطهارة الظاهرية في مورده لا ينفع في الإجزاء ما لم تنزل هذه الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية. هذا هو إشكال الشيخ النائم. إن شاء الله سنشير إلى أنه هل يمكن الإجابة عن هذا الإشكال أو لا يمكن، ثم سنذكر الإشكال العمدة على الإجزاء في هذا المورد، لأنه صحيح إشكال النائيني واحد من الإشكالات الواردة، ولكن هناك إشكال اتفق على إراده كل من جاء بعد صاحب الكفاية، وهو أن الالتزام بهذا بالإجزاء في هذا المورد وبالنحو الذي ذكرته يا صاحب الكفاية يلزم منه تأسيس ثقل جديد. هذا ما أتعرض إليه لاحقا، والحمد لله رب العالمين. نعم، والملزوم باطل. نعم، ساعتها هذا مش لازم فاسد، هذا لازم ضروري. بعد هم يدعون الآن إلى تأسيس فقه جديد، هي واحدة من اللطائف هذه، لأن كل عمر علماءنا يلتزم أحدهم بمبنى يقول له دير بالك، يلزم تأسيس فقه جديد. تأسيس فقه جديد يعني خروج عن المذهب، خروج عن المذهب. فجاء اليوم من يرفع شعار دعوة إلى تأسيس فقه جديد، فقه قائم على لا يقوم على أخبار الأحد أولا، ثانيا يعتمد آليات في عملية الاستنباط غير الآليات الموروثة التقليدية الموروثة. يعني إيه شو هي الآليات الجديدة؟ واللطيف وين أنه يطلقون دائما عناوين كبيرة فارغة عن المحتوى. يعني إذا واحدكم طالع هذا الأنفلونزا، واحدة من الأمور اللي أنا طالب فيها لهذا الرجل حيدر قطور، أنه بيجي عم يوصف مثلا كتاب لأحد الكتاب المعاصرين، يعتمد آليات حديثة مغايرة للآليات القديمة الموروثة وما بعرف شو. يا أخي أنت جيب لنا بس آلية من آليات الاستنباط اللي اعتمدها، واللي أنت بنظرك هذه من آليات الاستنباط الحديثة اللي مغايرة للآليات الموروثة عن قدماء أصحابنا، ما بيقدر، ما بيقدر، لأنه كلامه خالي من المحتوى، بس رفع عناوين كبيرة. إيه شو هي الآلية؟ يعني قصدي نستعمل القياس هون، ونحن يعني تدعو أنت إلى استعمال القياس من جديد، أو استحسان، أو سد ذرائع، أو مصارف مرسلة، أو شو؟ ما نستعد بس برضاء من يتكلم بالعمومات وبالكليات، آليات موروثة وآليات حديثة. طب بينونا شو هي الآليات الحديثة حتى نحطها مثل ما بيقولوا على بساط البحث العلمي، ونشوف تصمد أمام النقد العلمي أم لا. ما مستعد يبين، بس دائما بده يستمر باتهامك أنه أنت تعتمد آليات موروثة ونحن لازم نعتمد آليات جديدة.
هذه يكون يشيرون كلمات من هذه إلى مثلا عدم الجمود على النص أو كذا من هذا القبيل.
بلي، جمود على النص بأي معنى؟
يعني مثلا من ضمن اللي حسيته من اللي عندهم هذا النفس لعله توعا قريب في هلال ضد شهر رمضان.
نعم،
احد المثقفين يعني يقول يعني لماذا مثلا لا تستفيدون في اثبات الهلال من التلسكوب مثلا، فيعتبر الجمود على الروايات بانه لا بد من المشاهده يعني هذا جمود عام، وأنه ما يحصل هذه الآليات الحديثة أقول لعلهم يريدون مثل هذه الأمور يعني. وشبهها
هاي مسألة الاعتماد على بعض يقصدون من اعتماد الآليات الحديثة. هذا الآن أنا أسأل سؤال، إذا أنا كفقيه شكك في نجاسة عين من الأعيان، عرق الجنب من حرام نجس أو ليس بنجس، شبهة حكمية، وأنتم بتعرفوا أصالة الطهارة تجري في الشبهة الحكمية كما تجري في الشبهة الموضوعية. طيب شككت أنا أصالة عرق الجنب من حرام نجس أو طهر، جيت أنا شو عملت؟ إنسان أجنب من حلال وعرق، أخذت عينة من عرقي، ثم ما رح أقول لك إنسان آخر نفس هذا الإنسان الذي أجنب من حلال وعرق وأخذت عينة من عرقي أجنب من حرام وعرق فأخذت عينة من عرقي وأرسلت كلتا العينتين إلى أحدث المختبرات العلمية الموجودة في عصرنا الحاضر وقاموا بفحص كلتا العينتين وجدت النتائج المختبرية إن العينتان متطابقتان 100% ما في أي فارق تكوينا ما بين هذه العينة من العرق وهذه العينة من العرق. تقدر تثبت إنه عرق الجنوب من حرام طاهر؟ ها؟
مليان جديد.
تقدر تثبت إنه عرق الجنوب من حرام طاهر؟
المفترض ما.
ليش؟ لأنه الطهارة مش تابعة للحقيقة التكوينية للعرق. إحسن. كيف الدم المتخلف في الذبيحة طاهر والدم الذي يشخر نجس مع أنه هذا من ذاك؟ أصلا هلا قبل ما يطلعوا لبرا هني كانوا جوا نفسهم، مو هذا من ذاك، هذا ذاك، هو نفسه حين يكون في الداخل طاهر بس يطلع لبرا نجس، عندما خرج إلى الخارج تغير، يعني تبدلت حقيقته، طرأ شيء عليه. أصلا حتى لو كنا حاطين الذبيحة بمنطقة مغلقة ما في هواء ما في جراثيم بالفراغ، حاطينه بفراغ بخلاء وخرج الدم شخب من جوفها إلى خارجها، عندما يخرج ينجس أم لا؟ مو هذا من ذاك، هذا ذاك، والشارع قال هذا طاهر وهذا نجس. فإذا أنا كيف بدي أستفيد من الآليات الحديثة؟ مسألة الهلال مثل من يريد أن يثبت طهارة عرق الجنب من حرام من خلال ماذا؟ أنه بالفحص المخبر تبين أنه ما في فرق بينه وبين عرق الجنب من حلال. مسألة الهلال ليس مولانا، ليس موضوع الحكم الشرعي بدخول الشهر ووجوب الصوم هو القمر بما له من وجود خارجي تكويني حتى نستعين في استكشافه بالتلسكوبات وكذا. الهلال مرتبة منزلة من منازل القمر، والقمر قدرناه منازل. الهلال منزلة يصل إليها القمر بحيث يستصير رؤيته ممكنة لأهل الأرض بالعين المجردة. هو معنى الهلال هذا من هلأ طلع، منزل يصل إليها القمر تصير رؤيته لأهل الأرض بالعين المجردة ممكنة، بالعين ممكنة. الآن إذا أنا حطيت تلسكوب وشفت القمر تحقق عندي موضوع الحكم؟ ما تحقق. لأنه بلغ المرتبة التي تمكن رؤيتها رؤيته فيها لأهل الأرض. لا لم يبلغ هذه المرتبة. فالتلسكوب بيفيدني أنه هذا القمر موجود في الأفق، فليكن مو هذا موضوع الحكم الشرعي. موضوع الحكم الشرعي أن يبلغ المنزلة التي يسمى فيها هلالا. شو يعني هلالا؟ يعني طلع على أهل الأرض، صار يرى بالنسبة لأهل الأرض. ما بيثبت للتلسكوب أن القمر بلغ إلى هذه المنزلة. نعم لو كان القمر في الأفق بحيث يمكن رؤيته لأهل الأرض وحجبته الغيوم نثبت الشهر أو لا نثبت الشهر؟ نثبت الشهر. ما في موضوعية للرؤية، ما في موضوعية للرؤية بأي معنى. ما له الموضوعية أن يبلغ القمر منزلة تمكن رؤيته لأهل الأرض بالعين المجردة، هذا الذي له موضوعي، سواء رؤية فعلا بالعين المجرد أو لم يرى. يعني مثل مولانا مسألة الغروب، يا مولانا غروب الشمس، أن تنزل الشمس خلف الأفق بحيث لا يمكن رؤيتها لأهل هذه البقعة، لا يمكن رؤيتها لأهل هذه البقعة. هذا الهلال نفس الشيء، يبلغ منزلة تمكن رؤيته لأهل الأرض. هذه التلسكوبات كيف بدها تحدده؟ ما هناك لا يمكن ضبطها إلا بشهادات الرؤية، إلا بشهادات الرؤية.
كما وضعت عليك على الغيابة من المشرق على
بال
لبس عين بعين.
هني موضوع
من قال بأن المراد بالرؤية هنا أخذت عن الحوثة الأكثرية الموضوعية.
الآن مولانا النبي صلى الله عليه وآله تواتر عن أنه قال صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية. في واحد من احتمالين، إما الرؤية لها موضوعية أو ليس لها موضوعية، وإنما الرؤية هان كناية عن تحقق ما هو موضوع الحكم. لا شك ولا ريب أن الرؤية الفعلية لا موضوعية لها. يعني هل يريد النبي من قوله صوموا للرؤية أنه إذا علمنا أن الهلال أن القمر خلف الغيوم ولم نره لا نصوم، أو إذا علمنا أن الهلال في الأفق ولكن الجبل ستره عنا في بلاد فيها سلاسل جبلية مثل مكة اللي هي محاطة بجبال لا نصوم لأننا لم نرى الهلال؟ لا شك أنه ليس المراد من صوم للرؤية رؤية الهلال فعلا. فإذا صوموا للرؤيا كناية عن أنه صوموا إذا بلغ الهلال منزلة يمكنكم رؤيته فيها، وإن لم يحصل لكم رؤية فعلية. هذا المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا للرؤيا وأفطروا للرؤيا.
يعني له موضوعية من
له موضوعية الرؤية
لها موضوعية،
إمكانية الرؤية لها موضوعية. هل تحددها التلسكوب؟
يعني
هذا الموافق لظاهر الآية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. الهلال مو القمر، الهلال منزلة من منازل القمر، يسمى فيها هلالا لأنه هل على أهل الأرض وطلع عليهم. القمر بس يخرج من المحاق ما بيسمى هلال، لا، لأنه لم يهل على أهل الأرض بعد. إلى أن يبتعد عن شعاع الشمس مقدار تصير رؤيته لأهل الأرض ممكن عند ذلك يسمى هلالا.
شيخ هذا ممكن حتى في التلسكوب، بس علماء الفلك بيقولوا لك أنه في اليوم الفلك السعب يمكن رؤيته
على نحو إن شاء الله.
إذا حصل العلم لا 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 هو
مبنى
مبنى مو على كنية الرؤية، مبنى على تولد الهلال تكوينا. إذا حصل العلم شأن آخر، بس أنا بدي أقوله شغلي. فضل الله شو بيعمل؟ الأحد تغيب الشمس الساعة 6، إذا علم الفلك بيقولوا يتولد الهلال 6 ودقيقة بيقول التنين عيد، وهذا ما جرى السنة الماضية. الأحد 6 بالليل بتغيب الشمس. إذا كان يتولد قبل غياب الشمس بدقيقة وعليكم السلام فيثبت العيد، مع أنه لا يقينا إذا تولد في هذه الليلة لا تمكن رؤيته باتفاق جميع علماء الفلك، لأن الهلال لا يكفي تولده وخروجه من تحت المحاق في صيرورته قابلة للرؤية. كل علماء الفلك بيقولوا بده يخرج من تحت الشعاع، بده يبتعد مقدار 12 أو 14 درجة عن الشمس حتى يصير قابل للرؤية، يثبت العيد مع استحالة الرؤية لمجرد تولد الهلال.
يعني علماء الفلك بيقولوا أنه كان الرؤية
إذا حصل العلم والاطمئنان من قولهم ساعة المدار على العلم والاطمئنان. بس أنا لك ذلك، أولا فليتفقوا على قول واحد فبينهم مختلفون فيما بينهم، ثانيا نتائج يقينية يعني لا تختلف ولا تتخلف حتى الواحد يجي علينا المسؤول في موعد.